بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع الدرس الثاني في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في شرح كتاب أقصر المختصرات، وكنا بالأمس قد وقفنا في نهاية تطهير الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الإمام محمد بن بدر الدين البلبلاني الدمشقي الحنبلي في كتابه أقصر المختصرات: ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها، من غير مأكول اللحم نجسة.
نجسة، نعم.
ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
أحسنت. هنا يذكر لنا مجموعة من الأعيان النجسة، فيقول: ومائع مسكر، يعني أن الخمر مسكرة، المسكرة نجسة، إذا وضعت على ثوب أحدنا أو في الأرض التي نريد أن نصلي عليها فيجب تطهيرها. ودليل المذهب في هذه المسألة قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وجه الدلالة أن الرجس هو النجس، ولكن من العلماء من يقول بأنها عين الخمرة أو عين المخدرات ليست نجسة كالحشيش وغيره، فهذه وإن كانت محرمة لكنها ليست نجسة. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، يعني الهر استثناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. ومعنى هذا أن سؤر الهر وبدن الهر ليس بنجس، فلو نام على ثيابنا أو ولغ في أحد آنيتنا فإن هذا الإناء لا ينجس. لكن ما لا يؤكل من طير وبهائم، يقول بأن هذا نجس، وهذا أيضا محل خلاف، يعني عين السباع، عين السباع كالفيل والأسد ونحوه إذا لامس بدن أحدنا ينجس أو وقع على خرقة تنجس، لكن الراجح أنه لا ينجس. ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، وهذا أيضا محل خلاف، يعني هذه المسائل كلها محل خلاف. فلبن الحمار مثلا ليس بنجس، وكذلك لبن الأسود وغيرها ليس بنجس. ومنه طاهرة، يعني مما لا يؤكل ما يعتبر عينه طاهرة، كمما لا دم له سائل. سيأتينا أن ما لا نفس له سائلة، يعني ما يسيل منه الدم، فهذا طاهر. والمراد بالنفس هنا الدم، ولهذا قال الشاعر: تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليس على ضغط الضبات تسيل، يعني تسيل دماؤنا على حد السيوف. وأما أن تسيل هكذا فهذا، وهذا أمر من الجاهلية، لكن يستفاد منه لغة أن النفس تطلق على الدم. ومعنى هذا، وهي المسألة الأخيرة، ما لا نفس له سائلة، أنه ليس بنجس. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الذباب، لأنه ما فيه دم، لا ينجس ما يقع فيه، ويقاس عليه النمل والقمل والبعوض، هذه كلها طاهرة العين، والعقرب أيضا طاهرة العين لأنه ما لها دم. فهذه كذا. ثم بعد ذلك استثنى: ويعفى عن يسير طين شارع عرف عرفا، يعني أن النجاسة وقعت في أرض طينية أو ترابية، ولكن كانت النجاسة ليست معروفة لا بريح ولا بلون ولا بطعم، لأن علامات النجاسة ثلاثة، أحد ثلاثة أمور، فكانت يعني جزء يسير. ودليل هذا أيضا حديث عائشة: كان إحدانا ليس لها إلا يعني ثوب واحد تتحيض فيه، كانت بعد أن تطهر تجد فيه أثر فتقرصه بفمها. هذا دليل على أن الشيء اليسير يعفى عنه. وقوله إن علمت نجاسته، هذا إشارة إلى خلاف ضعيف، يعني قلت لكم سابقا أن الفقهاء لهم علامات تشير إلى الخلاف القوي لو، والخلاف الضعيف وإن وحتى، هذه عبارات. وإلا فطاهر، يعني إذا لم يعلم نجاسة الطين أو نجاسة غيره عرفا فهو على الأصل، وهو الأصل الطهارة، لكن إذا علمت وهي يسيرة فإنها لا تؤثر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه.
أحسنت. هنا بدأ في، لأنه ما زال في كتاب الطهارة، بدأ في الحيض وأفرده بفصل مستقل لأن مسائله كثيرة. وأهل الباطل من الفئات الضالة يقولون عن علمائنا في هذا الوقت أنهم علماء الحيض والنفاس. وقال الخوارج سابقا في الزمن الماضي بأن علم أبي حنيفة وسفيان لا يتجاوز سراويل المرأة، هذا موجود في كتاب موجود في كتاب. فالحاصل أن الحيض باب مهم، وهنا يقول لا حيض مع حمل، يعني المرأة إذا كانت حاملا فلا يتصور أن يكون الدم اللي ينزل منها دم حيض. ما هو دليلك على هذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حائض لا توطأ حائل حتى تحيض حتى تستبرأ بحيضة، ولا حامل حتى تضع. فجعل استبراء الحامل بوضع الحمل. ومن العلماء من يقول طيب لو حاضت ماذا نعتبر هذا الحيض؟ قال يعتبر دم فساد، لا تترك الصلاة بسببه ولا الصيام، وإنما عليها أن تتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة. لكن عند الإمام ابن تيمية ونحوه أن هذا الحيض إذا كان من الحامل بصفة الدم فإنه دم حيض، فتترك الصلاة وتترك أيضا الصيام وتقضي الصيام دون الصلاة. ولا بعد 50 سنة، يعني أن أكثر مدة تحيض فيها المرأة 50 سنة. هذا ليس محل اتفاق العلماء، لهم أثر عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تحيض بعد 50، ولكن من العلماء من صار إلى 60 سنة، ومنهم من صار إلى 55 سنة، ومنهم من فرق بين الأعجميات والعربيات. ولكن الراجح في هذا أن الحيض ما دام يأتي المرأة بصفته المعروفة فهو حيض، سواء تجاوزت 50 أو حتى تجاوزت 60. ولهذا يرجع في نهاية الحيض إلى العرف، إلى ماذا؟ العرف، ولا يحدد بسنة ولا قبل تمام 9. يعني لو حاضت المرأة قبل 9 سنين فيعتبر دم فساد، لا تترك بأجله الصلاة ولا الصيام. ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وعمرها 9 سنوات. ولكن أيضا الراجح في أقل سن تحيض فيه المرأة يرجع إلى العرف، فيمكن أن تحيض قبل 9 وممكن أن تحيض بعده. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. هذه كلها مأخوذة بالاستقراء، يعني ليست فيها نصوص ثابتة، ولكن نظروا إلى سؤال النساء، فمنهم من تحيض يوم وليلة، ومنهم من تحيض 6 أو 7 وهذا هو الغالب على النساء، ومنهم من تحيض 15 ليلة. فهذا يرجع إلى العرف. وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. ما هو دليلكم على تحديد 13 ليلة أو 13 يوما بين الحيضتين؟ قالوا دليلنا أن سائل جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله وقال إن امرأتي طلقتها وادعت أنها جاءتها 3 أقراء في شهر واحد. فقال لي شريح وهو أحد التابعين والمشهور بالقضاء قال اقضي فيها. قال اقضي وأنت حاضر؟ قال اقضي. فماذا صنع شريح؟ قال بداية الشهر يعني طلقها وبعد الطلاق مباشرة حاضت يوم وليلة 24 ساعة ثم طهرت 13 يوم كم صارت 14 ثم حاضت يوم تكملت 15 يوم ثم طهرت 13 يوم صارت 28 ثم حاضت يوم اللي هو تكملت 29 وادعت انقضاء عدتها. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال قالون يعني جيد. فهذا إقرار من علي رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين يعتبر بسنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن أكثر الطهر بين الحيضتين ما غير معروف، يعني من النساء من يأتيها الحيض في السنة مرة واحدة أو كذا وكذا، لكن أقل شيء طهر تدعي المرأة أنها طهرت لا نزيدها عن 13 يوما، ومن العلماء من أعطاها أكثر من ذلك. وحرم عليها يعني على الحائض ولا يصح منها صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الصوم. تلزمها قضاء الصوم الذي فاتها بسبب الحيض. ودليل ذلك حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، لكني أسأل، يعني هل أنت ممن ينتسب إلى الخوارج الذين يرون أن المرأة تقضي الصلاة كما تقضي الصيام؟ قالت لا، لكني أسأل. قالت لكن كان يأتينا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. الدينار يعني أقل تقدير له، هذا إذا ذكر الدينار فهو من الذهب، والدرهم من الفضة، أقل تقدير له 4 جرام، يعني اللي يواقع زوجته فيه الحيض عليه 800 ريال، يعني الآن الجرام حوالي 200 ريال، أو نصفه أو نصف دينار، هذه كفارة، لأن وطء المرأة في الحيض محرم لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإتيان المرأة في وقت الحيض محرم لأنه يضر بالرجل وبالمرأة، سبب لهم أمراض، لكن لو جاءها فعليه كفارة، وهذه الكفارة دينار يعني 4 جرامات على أقل تخفيض، على أقل تقدير، يعني العلماء قدروه ب5.8 جنيه السعودي، والجنيه السعودي 8 جرامات، لكن احنا تجاوزا وتسهيلا نقول 4 جرام أو نصف دينار يعني جرامين. وهذا رأي الجمهور أن عليه كفارة، لكن هذا الحديث لم يصحح فيكون يعني دليل قطعي. ولهذا الإمام أبو حنيفة يرى أن عليه أن يستغفر الله، يعني ما عليه كفارة، عليه أن يستغفر الله جل وعلا. ويباح المباشرة فيما دونه، يعني فيما دون الجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه أن يتزرن فيباشرهن وهن حيض، فالممنوع هو الجماع فقط، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تقربوهن بالجماع، أما غير الجماع فقد دلت السنة على جوازه. والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل. هذه المسألة التي أثبتها علماء الحنابلة ولم يعمل بها، هذه مسألة أثبتها علماء الحنابلة على أنها مقدمة في المذهب ولم يعمل بها من أي حنبلي، كل الحنابلة خالفوها لما فيها من المشقة. ما هي صورة هذه المسألة؟ المبتدئة يعني التي حاضت لأول مرة، تجلس أقله ثم تغتسل وإن كان دم الحيض مستمر معه، فإذا انتهى دم الحيض تغتسل مرة ثانية وتباشر ما منعت منه أثناء الحيض. لكن في أثناء الحيض تغتسل، جاءها الحيض لأول مرة، تجلس يوم وليلة وتغتسل غسل الحيض وإن لم ينقطع الدم، ثم تستمر في الأيام الباقية حتى ينقطع تباشر العبادات التي يمنعها الحيض، فتصلي الصلوات الخمس وتصوم إن كانت في رمضان أو تريد أن تصوم تطوع إلى أن ينتهي الحيض. يعني لنفرض أن مبتدئة جاءها الحيض لأول مرة فما وكثت يوم وليلة، ثم استمر بها غالب عادة النساء 7 أيام، نقول لها 6 أيام تصلين وتصومين وإن كان الحيض أمام عينيك حتى تنتهي، فإذا انتهت 7 وانقطع الدم تغتسلين وتستأنفين عباداتك. جاءت العادة في الشهر الثاني فتصوم تتحيض يوم وليلة بس، ثم 6 الأيام الثانية تصلي وتصوم إلى أن تنتهي 7، يعني استمر على 7، فهي أيضا تغتسل ثانية. ثم جاءت الحيضة الثالثة فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتباشر أعمال صيام وإن كان الحيض أمام عينيها حتى تنتهي العدة، يعني ينقطع الدم بعد 7 أيام مثلا في مثالنا، فتغتسل مرة أخرى وتباشر. طيب بعد المرة الثالثة قالوا استقرت عادتها، طيب ماذا عليها فيما مضى؟ هي الآن صلت وصامت 6 أيام في الحيضة الأولى و6 أيام في الحيضة الثانية و6 أيام في هذه الحيضة، ماذا نصنع؟ قال الصيام الواجب عليها، يعني لو كانت أفطرت صامت في رمضان يجب أن تقضي، لأن الصيام الذي صامته فاسد، وأما الصلاة فأدتها ولكن ما يعتبر. طيب وماذا بعده؟ قالوا استقرت عادتها عند هذه الحال. جمهور العلماء قالوا هذه لا يعمل بها، يعني تكون المبتدئة الحيض الذي يأتيها هو عادتها مثل النساء، يعني استمر معها إلى 15 يوم اللي هو أكثر الحيض، تعتبر في هذه 15 لا تصوم ولا تصلي، وما عاد ننتظر الثانية ولا الثالثة، كلما جاءها يعتبر عادتها. فإذا جاوز 15 فيكون حكمها حكم المستحاضة. إذن هذه المسألة وهي أن المبتدئة في الحيض تجلس يوم وليلة ثم بعد ذلك تغتسل وتباشر الأعمال التي تؤدى مع عدم الحيض، هذه من مفردات مذهب الحنبلي، وحتى الحنابلة لا يعملون بها. يعني واحد شيخ حنبلي حاضت ابنته أو أخته ما يقول لها يوم وليلة وبطلي، مستمر معاك الحيض استمري، ولا مرتين ولا ثلاث، هذا هو الراجح. إذن هذه المسألة بس أردت أن أصورها لكم، وهي أن المبتدئة تجلس يوم وليلة وبعدين تصلي وهي حائض وتصوم وهي حائض، لأن هذا يقول ما استقرت عادتها، لكن هذا مرجوح ويعمل بغيره، يعني من أول يوم تحيض المبتدئة يعتبر أيام الحيض حيض، إلا إذا جاوز أكثر الحيض، تجاوز 15 يوم نقول لها بعد 15 تعتبرين مستحاضة ولها حكم المستحاضات. إذن هذه المسألة اقرأها بالله حتى يسمعها الجماعة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقل،
يعني يوم وليلة،
ثم تغتسل وتصلي
وإن كان الدم نازلا،
فإن لم يجاوز دمها أكثره،
يعني إذا لم يستمر معها إلى 15 يوم فعند انقطاع الدم تغتسل مرة ثانية وتباشر أعمالها، وهذه الحيضة الأولى الله يخلف فيها، ما نقول لها ما عليك لا قضاء ولا شيء. نعم.
فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وإن
أيوة، يعني هي في الحيضة الأولى اغتسلت بعد يوم وليلة ثم صامت والدم نازل، نقول لها هذا الصيام إذا كان واجب يلزمك قضاؤه. نعم.
وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحب.
يعني واحدة جاءتها الحيض ثلاث مرات وخلاص انقطع عنها بالمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني.
وإن جاوزه يعني جاوز 15 يوم، فما بعد 15 اليوم يعتبر استحاضة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه.
يعني بعد ثلاث حيض نقول لها استقر حيضه، لكن استقر على غير العادة، يعني تجاوزت 15 يوم، فماذا نقول لهذه البنت؟ قال نقول لها تجلس الغالب اللي هو 6 أيام أو 7 أيام. لماذا تجلس الغالب؟ لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، يعني حسب الغالب اللي كان يأتيها، 6 أو 7، ثم صلي 23 إذا كانت تحيضت 7 أو 24 إذا كانت تحيضت 6. هذا دليله حديث متفق على صحته، أن المبتدئة إذا لم يتميز الحال بعد مضي أكثر مدة الحيض فإنها في المستقبل في الرابعة تجلس غالب الحيض اللي هو 6 أو 7. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وغصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
المستحاضة هي التي جاوز الدم معها أكثر مدة الحيض، يعني استمر معها بعد 15 يوم أو بعد عادتها السابقة، فهذه ماذا عليها؟ لها حالة من 4 حالات: إما أن تكون مميزة، يعني تعرف أن هذا دم حيض وهذا استحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش: الحيض ثخين يعرف أو يعرف، يعني ورد مرتين، يعرف يعني يعرفه النساء، أو يعرف يعني له رائحة نتنة، فهذه المميزة أيام الحيض تترك وبعدها الاستحاضة تعتبر استحاضة، لكن غير المميزة هذه تجلس مدة حيضتها قبل أن تصاب بهذا المرض. إذا كانت تجلس 10 أيام تجلس 10، إذا كانت تجلس يوم وليلة نقول لها اجلسي كذا يوم، إذا كانت ما تعرف لا عندها لا تمييز ولا شيء نقول لها تحيضي غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. ويحرم وطؤها في الاستحاضة، أما الحيض فهو محرم بنفسه، يعني المرأة المستحاضة إذا جاءها الحيض وهي في فترة تعتبر ما بها حيض يحرم وطؤها، لكن لو انقطع الحيض وبدأت الاستحاضة اللي هو الدم الخفيف الذي من العرق فهذا يحرم وطؤها إلا إذا خاف زوجها العنت. وقد ثبت أن كثير من المستحاضات كان رجالهن يباشرنه، يعني كان يطأها وهي مستحاضة، كحمنة بنت جحش أو فاطمة بنت حبيش أو غير ذلك، فالراجح أنه يجوز جماعها، لكن ما فيه المقصود والمستحاض يقول قوله وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، فالمقصود وطؤها يعني وطء المستحاضة، أما الحائض فما لسنا بحاجة إلى دليل، لكن هذه المستحاضة إذا خاف الوقوع في الزنا فإن له أن يجامعها ولا كفارة عليه. والنفاس مدته 40، هذا ورد فيه حديث ضعيف، لكن من العلماء من قال 60، ومن العلماء من قال كذا وكذا، ولكن لو أن امرأة طهرت بعد نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل وتصوم وتصلي، فإذا عاودها في 40 تستمر لا تصلي ولا تصوم، فإذا كان بعد 40 فيعتبر استحاضة عند من يرى بأن أقله كذا. والطهر طهر المستحاضة يكره الوطء فيه النفاس، لكن أثناء نزول دم النفاس يحرم قياسا على الحائض، وهو كالحيض في أحكامه، يعني تترك به الصلاة والصيام غير عدة، يعني العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا النفاس ما يعتبر منها. يعني لو طلق زوجته وهي نفساء نقول لها انتظري حتى ينقطع النفاس ثم تبدأي فتحيضي، فتكون هذه الحيضة الحيضة الأولى. وبلغ أن النفاس هي بالغ، لكن الفقهاء يزيدون بهذا. نعم، انتقل بنا إلى كتاب الصلاة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر.
الآن صاحبنا انتهى من كتاب الطهارة، وانتهى من أنواعها، وانتهى من سائر الأمور الطهارة، بقي علينا أن نصلي. والصلاة هي عمود الإسلام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والواجب الصلوات الخمس لما في حديث الأعرابي قال: أرأيت إن صليت المكتوبات. وفي حديث ثاني أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك فمسدد. ثم قال: إن رسولك أخبر عنا علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالخمس الصلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه ركن من الأركان. تجد على كل مسلم، يعني الكافر لا يلتزم بفروع الشريعة لأنه كافر، لكن لو صلى الكافر نقول له وقعت في أيدينا، نقول له أنت الآن مسلم، إذا ارتديت جاء الفرض الثاني وما صليت معنا نقتلك. يعني لو صلى يقول أنا أبغى أتعلم للصلاة ما نقبل، ما عندنا إلا جد، لأن الله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في آية ثانية: فإخوانكم في الدين. فالكافر إذا صلى فنعتبره مسلم، ما عاد نقول له أنت نصراني ولا يهودي ولا وثني ولا، لأنه إذا صلى يعتبر دخل في الإسلام. وعليه إذن لا تصح إلا من مسلم مكلف، هذا يساوي عاقل بالغ، يساوي عاقل وبالغ، إلا حائض ونفساء، فهذه لا تصح منهما. يعني لو صلت الحائض صلاتها غير صحيحة. هنا نحذر النساء، بعض النساء إذا جاءها الحيض وهي صائمة استمرت صائمة حتى لا تفضح، وتأتي أوقات الصلاة وتقوم تصلي، هذه لا تصح منها الصلاة، ولا ينبغي لها أن تفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها: افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. ونفساء أيضا تدع الصلاة، لا تصح منها الصلاة، ولا تصح من مجنون. لأنه غير عاقل، ومناط التكليف العقل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وولد صغير إلا غير مميز، يعني دون السابعة. التمييز حدد بالسنة السابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفد عبد القيس كان إمامهم طفل، لكنه في قد جاوز السابعة، وعلى وليه أمره، أمر ولي الصغير أمره بها لسبع لهذا الحديث، وضربها على تركها لعشر لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أفرقوا بينهم في المضاجع، يعني إذا كان ذكر ما يناب مع أنثى ولا هذا. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، يعني سيأتينا في أوقات الصلاة أن في وقت احتياط، ووقت ضرورة بالنسبة للعصر وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الاضطرار من بعد ذلك إلى غروب الشمس، كذلك صلاة العشاء وقت الاختيار إلى نصف الليل أو ذهاب ثلث الليل، وقت الاضطرار إلى صلاة الصبح، كذلك الفجر. فهذه الصلوات يحرم تأخيرها إلا لمن له الجمع بنية، يعني جاء وقت صلاة الظهر وأنت ناوي تجمع، نقول لك يجوز لك تأخر. ما أنت ناوي نقول لك ممنوع، لابد أن تنوي، لابد أن تنوي الجمع. جاء وقت صلاة المغرب فأوشك الوقت على الذهاب، نقول لك ما يجوز تأخر هذا إلا أن يكون لك الجمع، إما أن تكون مسافر وماشي بك السير، أو تكون مريض، المريض يجوز له الجمع مع الإتمام، أو يكون في البلد مطر أو برد شديد أو ما شاكل ذلك، لك الجمع يعني. ولكن نقول لك يجوز لك تأخير وقت الصلاة الأولى سواء الظهر تؤخر إلى وقت العصر، أو المغرب تؤخر إلى وقت العشاء، لك ذلك بشرط أن تنوي الجمع. لكن إذا لم تنوي نقول لك ما يجوز لك تؤخر وقت هذه الصلاة. ومشتغل بشرطها لها يحصل قريبا، يعني أنت دخل وقت صلاة الظهر وأنت لم تجد ماء تتوضأ به، فنقول لك ابحث عن ماء، بس بشرط إنك ما تبقى تبحث حتى يخرج وقت الصلاة، لابد أن تدرك الماء قبل أن يصير ظل كل شيء منه. لابد أن تدرك الماء. مثلا من شروط الصلاة ستر العورة، ما عنده ثوب يستر به عورته، يبحث له عن ثوب، نقول له مسموح لك إلا نهاية إلى قرب نهاية هذا الوقت. إذن ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، لأن تأخير الصلاة عن وقتها شأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، في الحديث أو في الآية الثانية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال المفسرون: لم يضيعوها بالكلية بل أخروها عن وقتها. وجاحدها كافر. جاحدها كافر لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم هذا أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فإنهم يعتبرون كفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وهنا جاء بالحكم المجمع عليه، وهو إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. ومعنى كافر أنه يقام عليه الحد، لكن لو تركها تهاونا أو كسلا قل له صلي، قال حاضر، لكن رأينا راقبناه فجلس حتى انتهى وقت الصلاة. فهذا من العلماء من يقول بأنه يكفر بترك صلاة واحدة، ومن العلماء من قال يستتاب 3 أيام، فإذا تاب بفعل الصلاة وإلا قتل. ومنهم من قال يحبس حتى إما أن يصلي أو يموت، ولكن الراجح الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أن من تركها تهاونا أو كسلا ولم يجب بفعلها أنه يقتل كفرا. يقول: تصور واحد جبنا النطع، جئنا بالنطع عن الذي يقتل عليه، وقلنا له: يا تصير لي أن أقتلك الآن، ويقول: لا أصلي. طيب الصلاة ركن من أركان؟ قال: نعم ركن، أقر بها، لكنه لم يقول هذا يقتل كفرا. ومعنى قتله كفرا أنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يكبر في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. وسن كونه صيتا.
خلاص وقف هنا. الأذان لغة الإعلام، لغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأما في الشرع فهو إعلام بدخول وقت الصلاة. وأرى الشيخ عبد الله قريب بألفاظ مخصوصة هي 15 اللفظ، وهو فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. يعني نطلب من واحد أن يؤذن والبقية ما عليهم أذان. وهنا قال على الرجال، يعني النساء ما عليهم أذان مرة، لكن لو كانت في نساء بعض العلماء يبيح لها الأذان بأن تسمع أخواتها. كذلك الإقامة فرض كفاية. وهنا نقف ونكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فمع الدرس الثاني في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ هادي ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، في شرح كتاب أقصر المختصرات، وكنا بالأمس قد وقفنا في نهاية تطهير الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الإمام محمد بن بدر الدين البلبلاني الدمشقي الحنبلي في كتابه أقصر المختصرات: ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها، من غير مأكول اللحم من غير مأكول النحم نجسة.
نجسة، نعم.
ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
أحسنت. هنا يذكر لنا مجموعة من الأعيان النجسة، فيقول: ومائع مسكر، يعني أن الخمر مسكرة، المسكرة نجسة، إذا وضعت على ثوب أحدنا أو في الأرض التي نريد أن نصلي عليها فيجب تطهيرها. ودليل المذهب في هذه المسألة قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وجه الدلالة أن الرجس هو النجس، ولكن من العلماء من يقول بأنها عين الخمرة أو عين المخدرات ليست نجسة كالحشيش وغيره، فهذه وإن كانت محرمة لكنها ليست نجسة. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، يعني الهر استثناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. ومعنى هذا أن سؤر الهر وبدن الهر ليس بنجس، فلو نام على ثيابنا أو ولغ في أحد آنيتنا فإن هذا الإناء لا ينجس. لكن ما لا يؤكل من طير وبهائم، يقول بأن هذا نجس، وهذا أيضا محل خلاف. يعني عين السباع، عين السباع كالفيل والأسد ونحوه، إذا لامس بدن أحدنا ينجس أو وقع على خرقة تنجس، لكن الراجح أنه لا ينجس. ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، وهذا أيضا محل خلاف. يعني هذه المسائل كلها محل خلاف، فلبن الحمار مثلا ليس بنجس، وكذلك لبن الأسود وغيرها ليس بنجس. ومنه طاهرة، يعني مما لا يؤكل ما يعتبر عينه طاهرة، كمما لا دم له سائل. سيأتينا أن ما لا نفس له سائلة، يعني ما يسيل منه الدم، فهذا طاهر. والمراد بالنفس هنا الدم، ولهذا قال الشاعر: تسيل على حد الضبات نفوسنا. وليس على أضغة الضبات تسيل، يعني تسيل دماؤنا على حد السيوف، وأما أن تسيل هكذا فهذا وهذا أمر من الجاهلية، لكن يستفاد منه لغة أن النفس تطلق على الدم. ومعنى هذا، وهي المسألة الأخيرة، ما لا نفس له سائلة، أنه ليس بنجس. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الذباب، لأنه ما فيه دم، لا ينجس ما يقع فيه، ويقاس عليه النمل والقمل والبعوض، هذه كلها طاهرة العين، والعقرب أيضا طاهرة العين لأنه ما لها دم، فهذه كذا. ثم بعد ذلك استثنى: ويعفى عن يسير طين شارع عرف عرفا، يعني أن النجاسة وقعت في أرض طينية أو ترابية، ولكن كانت النجاسة ليست معروفة لا بريح ولا بلون ولا بطعم، لأن علامات النجاسة ثلاثة، أحد ثلاثة أمور، فكانت يعني جزء يسير. ودليل هذا أيضا حديث عائشة: كان إحدانا ليس لها إلا يعني ثوب واحد تتحيض فيه، كانت بعد أن تطهر تجد فيه أثر فتقرصه بفمها. هذا دليل على أن الشيء اليسير يعفى عنه. وقوله إن علمت نجاسته، هذا إشارة إلى خلاف ضعيف، يعني قلت لكم سابقا أن الفقهاء لهم علامات تشير إلى الخلاف القوي لو، والخلاف الضعيف وإن، وحتى هذه عبارات. وإلا فطاهر، يعني إذا لم يعلم نجاسة الطين أو نجاسة غيره عرفا فهو على الأصل، وهو الأصل الطهارة، لكن إذا علمت وهي يسيرة فإنها لا تؤثر. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه.
أحسنت. هنا بدأ في، لأنه ما زال في كتاب الطهارة، بدأ في الحيض وأفرده بفصل مستقل لأن مسائله كثيرة. وأهل الباطل من الفئات الضالة يقولون عن علمائنا في هذا الوقت أنهم علماء الحيض والنفاس، وقال الخوارج سابقا في الزمن الماضي بأن علم أبي حنيفة وسفيان لا يتجاوز سراويل المرأة، هذا موجود في كتاب، موجود في كتاب. فالحاصل أن الحيض باب مهم، وهنا يقول لا حيض مع حمل، يعني المرأة إذا كانت حاملا فلا يتصور أن يكون الدم اللي ينزل منها دم حيض. ما هو دليلك على هذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حائض، لا توطأ حائل حتى تحيض حتى تستبرأ بحيضة، ولا حامل حتى تضع. فجعل استبراء الحامل بوضع الحمل. ومن العلماء من يقول طيب لو حاضت ماذا نعتبر هذا الحيض؟ قال يعتبر دم فساد، لا تترك الصلاة بسببه ولا الصيام، وإنما عليها أن تتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة. لكن عند الإمام ابن تيمية ونحوه أن هذا الحيض إذا كان من الحامل بصفة الدم فإنه دم حيض، فتترك الصلاة وتترك أيضا الصيام وتقضي الصيام دون الصلاة. ولا بعد 50 سنة، يعني أن أكثر مدة تحيض فيها المرأة 50 سنة. هذا ليس محل اتفاق العلماء، لهم أثر عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تحيض بعد 50، ولكن من العلماء من صار إلى 60 سنة، ومنهم من صار إلى 55 سنة، ومنهم من فرق بين الأعجميات والعربيات. ولكن الراجح في هذا أن الحيض ما دام يأتي المرأة بصفته المعروفة فهو حيض، سواء تجاوزت 50 أو حتى تجاوزت 60. ولهذا يرجع في نهاية الحيض إلى العرف، إلى ماذا؟ العرف، ولا يحدد بسنة ولا قبل تمام 9. يعني لو حاضت المرأة قبل 9 سنين فيعتبر دم فساد، لا تترك بأجله الصلاة ولا الصيام. ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وعمرها 9 سنوات. ولكن أيضا الراجح في أقل سن تحيض فيه المرأة يرجع إلى العرف، فيمكن أن تحيض قبل 9 وممكن أن تحيض بعده. وأقله 1 وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. هذه كلها مأخوذة بالاستقراء، يعني ليست فيها نصوص ثابتة، ولكن نظروا إلى سؤال النساء، فمنهم من تحيض 1 وليلة، ومنهم من تحيض 6 أو 7 وهذا هو الغالب على النساء، ومنهم من تحيض 15 ليلة. فهذا يرجع إلى العرف. وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. ما هو دليلكم على تحديد 13 ليلة أو 13 يوما بين الحيضتين؟ قالوا دليلنا أن سائل جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله وقال إن امرأتي طلقتها وادعت أنها جاءتها 3 أقراء في شهر واحد، فقال لي شريح وهو أحد التابعين والمشهور بالقضاء قال اقضي فيها، قال اقضي وأنت حاضر، قال اقضي. فماذا صنع شريح؟ قال بداية الشهر يعني طلقها، وبعد الطلاق مباشرة حاضت 1، يوم وليلة 24 ساعة، ثم طهرت 13 يوم، كم صارت؟ 14. ثم حاضت يوم، تكملت 15 يوم، ثم طهرت 13 يوم صارت 28، ثم حاضت يوم اللي هو تكملت 29، وادعت انقضاء عدتها. فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال قالون، يعني جيد. فهذا إقرار من علي رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين يعتبر بسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن أكثر الطهر بين الحيضتين ما غير معروف، يعني من النساء من يأتيها الحيض في السنة مرة واحدة أو كذا وكذا، لكن أقل شيء طهر تدعي المرأة أنها طهرت لا نزيدها عن 13 يوما، ومن العلماء من أعطاها أكثر من ذلك. وحرم عليها، يعني على الحائض، ولا يصح منها صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه. الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الصوم، تلزمها قضاء الصوم الذي فاتها بسبب الحيض. ودليل ذلك حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لكني أسأل، يعني هل أنت ممن ينتسب إلى الخوارج الذين يرون أن المرأة تقضي الصلاة كما تقضي الصيام؟ قالت: لا، لكني أسأل. قالت: لكن كان يأتينا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. الدينار يعني أقل تقدير له، إذا ذكر الدينار فهو من الذهب، والدرهم من الفضة، أقل تقدير له 4 جرام، يعني اللي يواقع زوجته فيه الحيض عليه 800 ريال، يعني الآن الجرام حوالي 200 ريال، أو نصفه، أو نصف دينار، هذه كفارة، لأن وطء المرأة في الحيض محرم لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإتيان المرأة في وقت الحيض محرم لأنه يضر بالرجل وبالمرأة، سبب لهم أمراض، لكن لو جاءها فعليه كفارة، وهذه الكفارة دينار، يعني 4 جرامات على أقل تخفيض، على أقل تقدير، يعني العلماء قدروه ب5-8 الجنيه السعودي، والجنيه السعودي 8 جرامات، لكن احنا تجاوزا وتسهيلا نقول 4 جرام، او نصف دينار يعني 2 جرام. وهذا رأي الجمهور ان عليه كفارة، لكن هذا الحديث لم يصحح فيكون يعني دليل قطعي، ولهذا الامام ابو حنيفة يرى ان عليه ان يستغفر الله، يعني ما عليه كفارة، عليه أن يستغفر الله جل وعلا. ويباح المباشرة فيما دونه، يعني فيما دون الجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه أن يتزرن فيباشرهن وهن حيض، فالممنوع هو الجماع فقط، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تقربوهن بالجماع، أما غير الجماع فقد دلت السنة على جوازه. والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل. هذه المسألة التي أثبتها علماء الحنابلة ولم يعمل بها، هذه مسألة أثبتها علماء الحنابلة على أنها مقدمة في المذهب ولم يعمل بها من أي حنبلي، كل الحنابلة خالفوها لما فيها من المشقة. ما هي صورة هذه المسألة؟ المبتدئة يعني التي حاضت لأول مرة تجلس أقله ثم تغتسل وإن كان دم الحيض مستمر معه، فإذا انتهى دم الحيض تغتسل مرة ثانية وتباشر ما منعت منه أثناء الحيض. لكن في أثناء الحيض تغتسل، جاءها الحيض لأول مرة، تجلس يوم وليلة وتغتسل غسل الحيض وإن لم ينقطع الدم، ثم تستمر في الأيام الباقية حتى ينقطع تباشر العبادات التي يمنعها الحيض، فتصلي الصلوات الخمس وتصوم إن كانت في رمضان أو تريد أن تصوم تطوع إلى أن ينتهي الحيض. يعني لنفرض أن مبتدئة جاءها الحيض لأول مرة فما وكثت يوم وليلة ثم استمر بها غالب عادة النساء 7 أيام، نقول لها 6 أيام تصلين وتصومين وإن كان الحيض أمام عينيك حتى تنتهي، فإذا انتهت 7 وانقطع الدم تغتسلين وتستأنفين عبادات. جاءت العادة في الشهر الثاني فتصوم تتحيض يوم وليلة بس، ثم 6 الأيام الثانية تصلي وتصوم إلى أن تنتهي 7، يعني استمر على 7 فهي أيضا تغتسل ثانية. ثم جاءت الحيضة الثالثة فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتباشر أعمال صيام وإن كان الحيض أمام عينيها حتى تنتهي العدة، يعني ينقطع الدم بعد 7 أيام مثلا في مثالنا، فتغتسل مرة أخرى وتباشر. طيب بعد المرة الثالثة قالوا استقرت عادتها، طيب ماذا عليها فيما مضى؟ هي الآن صلت وصامت 6 أيام في الحيضة الأولى و6 أيام في الحيضة الثانية و6 أيام في هذه الحيضة، ماذا نصنع؟ قال الصيام الواجب عليها، يعني لو كانت أفطرت صامت في رمضان يجب أن تقضي لأن الصيام الذي صامته فاسد، وأما الصلاة فأدتها ولكن ما يعتبر. طيب وماذا بعده؟ قالوا استقرت عادتها عند هذه الحال. جمهور العلماء قالوا هذه لا يعمل بها، يعني تكون المبتدئة الحيض الذي يأتيها هو عادتها مثل النساء، يعني استمر معها إلى 15 يوم اللي هو أكثر الحيض، تعتبر في هذه 15 لا تصوم ولا تصلي، وما عاد ننتظر الثانية ولا الثالثة، كلما جاءها يعتبر عادتها. فإذا جاوز 15 فيكون حكمها حكم المستحاضة. إذن هذه المسألة، وهي أن المبتدئة في الحيض تجلس يوم وليلة ثم بعد ذلك تغتسل وتباشر الأعمال التي تؤدى مع عدم الحيض، هذه من مفردات مذهب الحنبلي، وحتى الحنابلة لا يعملون بها. يعني واحد شيخ حنبلي حاضت ابنته أو أخته، ما يقول لها يوم وليلة وبطلي، مستمر معاك الحيض استمر، ولا مرتين ولا ثلاث، هذا هو الراجع. إذن هذه المسألة بس أردت أن أصورها لكم، وهي أن المبتدئة تجلس يوم وليلة وبعدين تصلي وهي حائض وتصوم وهي حائض، لأن هذا يقول ما استقرت عادتها، لكن هذا مرجوح ويعمل بغيره. يعني من أول يوم تحيض المبتدئة يعتبر أيام الحيض حيض، إلا إذا جاوز أكثر الحيض، تجاوز 15 يوم نقول لها بعد 15 تعتبرين مستحاضة ولها حكم المستحاضة. إذن هذه المسألة اقرأها بالله حتى يسمعها الجماعة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقل،
يعني يوم وليلة،
ثم تغتسل وتصلي
وإن كان الدم نازلا،
فإن لم يجاوز دمها أكثره،
يعني إذا لم يستمر معها إلى 15 يوم فعند انقطاع الدم تغتسل مرة ثانية وتباشر أعمالها، وهذه الحيضة الأولى الله يخلف فيها، ما نقول لها ما عليك لا قضاء ولا شيء. نعم.
فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وإن
أيوة، يعني هي في الحيضة الأولى اغتسلت بعد يوم وليلة ثم صامت والدم نازل، نقول لها هذا الصيام إذا كان واجب يلزمك قضاءه. نعم.
وإن أنست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحب.
يعني واحدة جاءتها الحيض ثلاث مرات وخلاص انقطع عنها بالمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني.
وإن جاوزه يعني جاوز 15 يوم، فما بعد 15 اليوم يعتبر استحاضة. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه.
يعني بعد ثلاث حيض نقول لها استقر حيضك، لكن استقر على غير العادة، يعني تجاوزت 15 يوم، فماذا نقول لهذه البنت؟ قال نقول لها تجلس الغالب اللي هو 6 أيام أو 7 أيام. لماذا تجلس الغالب؟ لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، يعني حسب الغالب اللي كان يأتيها، 6 أو 7، ثم صلي 23 إذا كانت تحيضت 7، أو 24 إذا كانت تحيضت 6. هذا دليله حديث متفق على صحته، أن المبتدئة إذا لم يتميز الحال بعد مضي أكثر مدة الحيض فإنها في المستقبل في الرابعة تجلس غالب الحيض اللي هو 6 أو 7. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وغصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
المستحاضة هي التي جاوز الدم معها أكثر مدة الحيض، يعني استمر معها بعد 15 يوم أو بعد عادتها السابقة. فهذه ماذا على؟ لها حالة من 4 حالات: إما أن تكون مميزة، يعني تعرف أن هذا دم حيض وهذا استحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش: الحيض ثخين يعرف أو يعرف، يعني ورد مرتين، يعرف يعني يعرفه النساء، أو يعرف يعني له رائحة نتنة. فهذه المميزة أيام الحيض تترك، وبعدها الاستحاضة تعتبر استحاضة. لكن غير المميزة هذه تجلس مدة حيضتها قبل أن تصاب بهذا المرض. إذا كانت تجلس 10 أيام تجلس 10، إذا كانت تجلس يوم وليلة نقول لها اجلسي كذا يوم، إذا كانت ما تعرف لا عندها لا تمييز ولا شيء نقول لها تحيضي غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. ويحرم وطؤها في الاستحاضة، أما الحيض فهو محرم بنفسه. يعني المرأة المستحاضة إذا جاءها الحيض وهي في فترة تعتبر ما بها حيض يحرم وطؤها، لكن لو انقطع الحيض وبدأت الاستحاضة اللي هو الدم الخفيف الذي من العرق فهذا يحرم وطؤها إلا إذا خاف زوجها العنت. وقد ثبت أن كثير من المستحاضات كان رجالهن يباشرنه، يعني كان يطأها وهي مستحاضة، كحمنة بنت جحش أو فاطمة بنت حبيش أو غير ذلك. فالراجح أنه يجوز جماعها، لكن ما في المقصود والمستحاض قوله وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، فالمقصود وطؤها يعني وطأ المستحاضة. أما الحائض فما لسنا بحاجة إلى دليل، لكن هذه المستحاضة إذا خاف الوقوع في الزنا فإن له أن يجامعها ولا كفارة عليه. والنفاس مدته 40، هذا ورد فيه حديث ضعيف، لكن من العلماء من قال 60، ومن العلماء من قال كذا وكذا. ولكن لو أن امرأة طهرت بعد نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل وتصوم وتصلي، فإذا عاودها في 40 تستمر لا تصلي ولا تصوم، فإذا كان بعد 40 فيعتبر استحاضة عند من يرى بأن أقله كذا. والطهر طهر المستحاضة يكره الوطء فيه النفاس، لكن أثناء نزول دم النفاس يحرم قياسا على الحائض، وهو كالحيض في أحكامه، يعني تترك به الصلاة والصيام غير عدة، يعني العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا النفاس ما يعتبر منها. يعني لو طلق زوجته وهي نفساء نقول لها انتظري حتى ينقطع النفاس ثم تبدأي فتحيضي، فتكون هذه الحيضة الحيضة الأولى. وبلوغ أن النفاس هي بالغ، لكن الفقهاء يزيدون بهذا. نعم، انتقل بنا إلى كتاب الصلاة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر.
الآن صاحبنا انتهى من كتاب الطهارة، وانتهى من أنواعها، وانتهى من سائر الأمور الطهارة، بقي علينا أن نصلي. والصلاة هي عمود الإسلام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والواجب الصلوات الخمس لما في حديث الأعرابي قال: أرأيت إن صليت المكتوبات. وفي حديث ثاني أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك فمسدد. ثم قال: إن رسولك أخبر عنا علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالخمس الصلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه ركن من الأركان. تجد على كل مسلم، يعني الكافر لا يلتزم بفروع الشريعة لأنه كافر، لكن لو صلى الكافر نقول له وقعت في أيدينا، نقول له أنت الآن مسلم، إذا ارتديت جاء الفرض الثاني وما صليت معانا نقتلك. يعني لو صلى يقول أنا أبغى أتعلم للصلاة ما نقبل، ما عندنا إلا جد، لأن الله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في آية ثانية: فإخوانكم في الدين. فالكافر إذا صلى فنعتبره مسلم، ما عاد نقول له أنت نصراني ولا يهودي ولا وثني، ولا، لأنه إذا صلى يعتبر دخل في الإسلام. وعليه إذن لا تصح إلا من مسلم مكلف، هذا يساوي عاقل بالغ، يساوي عاقل وبالغ، إلا حائض ونفساء، فهذه لا تصح منهما. يعني لو صلت الحائض صلاتها غير صحيحة. هنا نحذر النساء، بعض النساء إذا جاءها الحيض وهي صائمة استمرت صائمة حتى لا تفضح، وتأتي أوقات الصلاة وتقوم تصلي، هذه لا تصح منها الصلاة، ولا ينبغي لها أن تفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها: افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. ونفساء أيضا تدع الصلاة، لا تصح منها الصلاة، ولا تصح من مجنون لأنه غير عاقل، ومناط التكليف العقل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وولد صغير إلا غير مميز، يعني دون السابعة، التمييز حدد بالسنة السابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. وفد عبد القيس كان إمامهم طفل، لكنه في قد جاوز السابعة، وعلى وليه أمره، أمر ولي الصغير أمره بها لسبع لهذا الحديث، وضربها على تركها لعشر لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أفرقوا بينهم في المضاجع، يعني إذا كان ذكر ما يناب مع أنثى ولا هذا. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، يعني سيأتينا في أوقات الصلاة أن في وقت اختيار ووقت ضرورة بالنسبة للعصر، وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الاضطرار من بعد ذلك إلى غروب الشمس، كذلك صلاة العشاء وقت الاختيار إلى نصف الليل أو ذهاب ثلث الليل، وقت الاضطرار إلى صلاة الصبح، كذلك الفجر. فهذه الصلوات يحرم تأخيرها إلا لمن له الجمع بنية، يعني جاء وقت صلاة الظهر وأنت ناوي تجمع، نقول لك يجوز لك تأخر، ما أنت ناوي نقول لك ممنوع، لابد أن تنوي، لابد أن تنوي الجمع. جاء وقت صلاة المغرب فأوشك الوقت على الذهاب، نقول لك ما يجوز تأخر هذا إلا أن يكون لك الجمع، إما أن تكون مسافر وماشي بك السير، أو تكون مريض، المريض يجوز له الجمع مع الإتمام، أو يكون في البلد مطر أو برد شديد أو ما شاكل ذلك، لك الجمع يعني. ولكن نقول لك يجوز لك تأخير وقت الصلاة الأولى سواء الظهر تؤخر إلى وقت العصر أو المغرب تؤخر إلى وقت العشاء، لك ذلك بشرط أن تنوي الجمع. لكن إذا لم تنوي نقول لك ما يجوز لك تؤخر وقت هذه الصلاة. ومشتغل بشرطها لها يحصل قريبا، يعني أنت دخل وقت صلاة الظهر وأنت لم تجد ماء تتوضأ به، فنقول لك ابحث عن ماء، بس بشرط إنك ما تبقى تبحث حتى يخرج وقت الصلاة، لابد أن تدرك الماء قبل أن يصير ظل كل شيء منه، لابد أن تدرك الماء. مثلا من شروط الصلاة ستر العورة، ما عنده ثوب يستر به عورته، يبحث له عن ثوب، نقول له مسموح لك إلا نهاية إلى قرب نهاية هذا الوقت. إذن ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، لأن تأخير الصلاة عن وقتها شأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا في الحديث أو في الآية الثانية، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال المفسرون لم يضيعوها بالكلية بل أخروها عن وقتها. وجاحدها كافر، جاحدها كافر، لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم هذا أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فإنهم يعتبرون كفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وهنا جاء بالحكم المجمع عليه، وهو إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. ومعنى كافر أنه يقام عليه الحد، لكن لو تركها تهاونا أو كسلا قل له صلي، قال حاضر، لكن رأينا راقبناه فجلس حتى انتهى وقت الصلاة. فهذا من العلماء من يقول بأنه يكفر بترك صلاة واحدة، ومن العلماء من قال يستتاب 3 أيام، فإذا تاب بفعل الصلاة وإلا قتل. ومنهم من قال يحبس حتى إما أن يصلي أو يموت، ولكن الراجح الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أن من تركها تهاونا أو كسلا ولم يجب بفعلها أنه يقتل كفرا. يقول تصور واحد جبنا النطق، جئنا بالنطع عن الذي يقتل عليه وقلنا له يا تصار لي أن أقتلك الآن، ويقول لا أصلي. طيب الصلاة ركن من أركان؟ قال نعم ركن، أقر بها، لكنه لم يقول هذا يقتل كفرا. ومعنى قتله كفرا أنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يكبر في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. وسن كونه صيتا.
خلاص وقف هنا. الأذان لغة الإعلام، لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأما في الشرع فهو إعلام بدخول وقت الصلاة. وأرى الشيخ عبد الله قريب بألفاظ مخصوصة هي 15 اللفظ، وهو فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. يعني نطلب من واحد أن يؤذن والبقية ما عليهم أذان. وهنا قال على الرجال، يعني النساء ما عليهم أذان مرة، لكن لو كانت في نساء بعض العلماء يبيح لها الأذان بأن تسمع أخواتها. كذلك الإقامة فرض كفاية. وهنا نقف ونكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.